وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، هناك عدة ملاحظات أيها الأحباب. الملاحظة الأولى هي ملاحظة تتعلق بالتعجب. الإنسان بيتعجب أحيانا كثيرة أن بعض الناس يتأثرون بالدعاء ولا يتأثرون بالقرآن، ألا تعجب من ذلك الأمر؟ أنهم يتأثرون بالدعاء ولا يتأثرون بالقرآن، أمر عجيب جدا جدا في منتهى العجب والله. يعني الذي ينفعل بالدعاء فيخشع له هذا جيد، وهذا أمر طيب ومبارك ما شاء الله، لا مقدح فيه ولا مهمز ولا ملمز، هذا طيب ما شاء الله، أسأل الله تعالى أن يزيد كل خاشع في خشوعه. ولكن العجب أني أريد من هذا الحبيب أن يكون خشوعه عند القرآن وفي سماع القرآن أعظم من خشوعه عند الدعاء وفي الدعاء. لماذا؟ لعدة أمور. الأمر الأول أن القرآن كلام رب العالمين، أما الدعاء وإن كان من جنس القرآن أو من جنس السنة إلا أنه كلامك أنت، نظمك أنت، ولو أخذت من الدعاء ما أخذت يبقى أن الإطار العام للدعاء إطارك أنت، أما القرآن فهو كلام رب العالمين، كلام رب العالمين. فإذا كنت معظما الله عز وجل فلابد أن تعظم كلامه، وأن يكون تعظيم القلب للقرآن أعظم من تعظيم القلب لكلام غيره. الأمر الثاني، مثال أبين لك الفارق بين من يخشع في الدعاء ومن لا يخشع عند القرآن. تصور لو أن رجلا أعطيت له كيسا مليء مليء بالإخوة ما يعرفوش المكلة، مليء بالإيه؟ بالشيلينات والبرايز، كيس كده توزنه يتقل إيدك كده مليء بالشيلينات والبرايز، يعني في حوالي 5 جنيه شيلينات وبرايز. وآخر يعني كيس آخر مليء بالذهب والجوهر والمرمر، نفس الكيس، يعني في كيس ثاني كيسين بس نفس الإيه الحجم، أحدهما يكبر أو يصغر، ولكن كيسان أحدهما به 5 جنيه شيرينات وبرايز متقلينه، والتاني فيه أحجار كريمة وذهب ومرمر وما إلى ذلك. يا ترى أنت إذا أردت أن تتخير، تتخير الكيس التقيل ولا تتخير الكيس الذي له قيمة؟ تصور لو أنك رفضت الكيس اللي هو بتاع الذهب والفضة والمرمر ده ولم تبالي به ولم تتأثر به ولم تحمله، ولكنك احتفيت وأقبلت وهششت ونششت وبششت للكيس الآخر اللي هو اللي فيه الايه الشينات والبرايز، يبقى كيس قيمته ما يقرب من 1,000,000 جنيه تفرط فيه، عشان كيس فيه كام؟ فيه 5 جنيه. ايه السر في هذا الأمر؟ السر أنك لا تعرف قيمة الذهب وقيمة هذه المجوهرات، مش كده؟ ما تعرفش عارف قربت، ولكن تعرف قيمة الشينات والبرايز، بجيبها مصاصة، عسلياية، تفاحية تمص فيها، شوكولاتاية، بونبونية بالعسل، أنت عارف الشينات والبرايز عشان الحاجات دي، لكن الحاجة القيمة أنت لسه ما جربتهاش، ما استعملتهاش، فبالتالي أنت لا تعرف قيمتها. فهمت هذا المثال؟ إخواننا فهمنا هذا المثال؟ هو دي بالضبط القرآن والدعاء. ما هو الشينات والبرايز لها قيمة والذهب له قيمة، لكن هل قيمة الشينات والبرايز زي قيمة الذهب؟ كذلك الدعاء قيمته كقيمة الشينات والبرايز. وكلام رب العالمين، كلام الرب الجليل، هذا هو الذي يعني لا يوزن به شيء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأفضل الذكر قراءة القرآن. سبحان الله. يبقى سبب انصراف الناس عن تدبر القرآن، عن الخشوع في القرآن، أنهم لا يقدرون الإيه؟ لا يقدر القرآن. دي المسألة باختصار، كما أنه لا يقدر كيس الذهب ولكنه يقدر إيه؟ كيس الشيرينات والبلايز. يبقى نحن لازلنا في عهد كيس الشيرينات والبلايز، يعني احنا دلوقتي مستوانا مستوى الشيرينات والبلايز، احنا عاوزين نرتقي، نرتقي درجة، نريد أن نرتقي درجة. فأنا أتعجب، يبقى حالنا بالضبط زي حال بني إسرائيل عندما كانوا يأكلون المنة والسلوى، قالوا لا احنا مش عاوزين بقى كفاية بقى، احنا عاوزين ايه؟ أن يكون القلب حاضرا خاشعا في غير كلام الله أكثر من كلام الله عز وجل. دي صورة غير صحيحة، هذه الصورة صورة غير صحيحة. دي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، موقف حصل. أحد الإخوة أخبرني أنه في صبيحة 27 وجد أن بعض النسوة يوقفن السيارات ويقفن في شارع الجلاء وهنا وهناك، وعند بزوغ الشمس يرفعن أيديهن نحو الشمس ويجتهدن في الدعاء. الله أكبر، ما هذا الأمر؟ يعني هذه شرعة جديدة تخالف شرعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أم هذا من جملة ما أتى به النبي محمد ونحن نجهله؟ يعني صلى الله عليه وسلم عمل الكلام ده، صحابيات والصحابة كانوا بيعملوا الكلام ده وإحنا جاهلين الكلام ده، ولا الكلام ده دين جديد؟ لو كان هذا الأمر أتى به النبي محمد ونحن نجهله، والله دلونا على هذا العلم حتى نتعلمه، وجزاكم الله خيرا أنكم علمتمونا شيئا كنا نجهله. ولا إخال هذا، ولا إخال هذا يكون عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا شيء مما اخترعه الناس وابتدعوه، ومن جملة مما لا يجوز في دين الله عز وجل، بل قد يكون في ذلك تشبه بالذين يعبدون الكوكب من دون الله والعياذ بالله، أنهم يرقبون وقت بزوغ الشمس ليتوجهوا إلى الشمس بالدعاء. هذا صورة أو هذه صورة شركية لا تجوز فضلا عن بدايتها والعياذ بالله. فالمرجو أن كل من وجد شيئا من ذلك فعليه أن ينكر بلطف، بلطف. ودائما الأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر من غير منكر، دي قاعدة ذهبية، الأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر من غير منكر. الملحوظة التي بعد ذلك، جزاكم الله خيرا وسامحونا على الإطالة، نريد أن يكون عندنا نوع من الفقه التعامل عند حدوث أي أزمة. وعلى فكرة في الجامعات الدولية المتخصصة هناك ما يسمى بإدارة الأزمات، في هناك إدارة الأعمال والمحاسبات والمش عارف إيه، في هناك إدارة الأزمات، إزاي كانت أزمة وإزاي نحن نديرها ونواجهها وننجح في تجاوز هذه الأزمة. أنا ظني إذا كان اعتقدنا إن أذان المنصورة بيتأخر عن أذان القاهرة بعدة دقائق بما يسمح لنا بأن نحن نأكل شيئا من الطعام، والبعض الآخر اعتقاده إن الأذان الإذان المذياع ليس والأذان الصحيح، ولكنه والأذان في غير الوقت والوقت الصحيح بعده بثلث ساعة تقل أو تزيد، على أي من الحالين فهناك عدة دقائق قد يسمح لك فيها بالطعام. هذه المعلومة التي وصلت إليها أو استقرت في وجدانك ربما لا تصل إلى غيرك، وربما لم تصل إلى غيرك. واحد جاي المسجد عشان يصلي الصبح ودخل المسجد تلاقي ناس إيه؟ بيشربوا شاي وبيأكل. ايه هيقول الراجل ده؟ غدا مباشره يقول الناس دولت اما كفروا اما ناس كفار، واخد بالك ازاي؟ دول مش مسلمين دول، واخد بالك ازاي؟ ويقول او يقول ان الناس دولت جايبين حاجه جديده. فلك ان يعني ان تتصور راجل بقاله 40 سنه بيصوم، سنه مثلا 50 سنه وبقاله 40 سنه بيصوم، واول مره في حياته يسمع الأذان بيأذن وبعد الأذان الناس بتاكل، يعمل إيه الرجل ده؟ طبعا أقل واجب ياخد الجزمة بتاعته ودنيته ماشي، دي أقل واجب. ده إذا كان رجل يعني خلوق مؤدب وكده ياخد بعض دنيته ماشي بسكوت، ولكن يمشي وعلى ظهره أسئلة، كل سؤال قد المنصورة، يعني عنده أسئلة كتير جدا وكل سؤال قد المنصورة، يريد من يحل له هذه المشاكل وهذه الأسئلة. وهنا دورنا نحن من وجدناه قد يعني تذمر من هذا الأمر، ما الضير إن أحدنا كده يسلم عليه، أهلا بالأخ الحبيب، اسمه إيه والبتاع مش عارف إيه والكلام ده كنت أعرف عليه، وبعدين يقول له إيه، أنا أعلم إن أنت يعني ربما هذا الأمر جديد، ولكن هذه مسألة فيها كلام، ويقعد يجيب له بقى الكلام ومش عارف وما إلى ذلك، لغاية لما الرجل على الأقل على الأقل يعرف إن في هناك وجهة نظر تاني، يعني مش شرط يوافقك، بس أول مرحلة يعرف إن في هناك إيه المسألة اتفتحت شوية، إحنا عاوزين نفتحه فتحة صغيرة. هو دلوقتي متيبس ومغلق على قول واحد، إحنا عاوزين نرحمه نوسع المسألة شوية، نقول لا فينا قول آخر، واخد بالك إزاي؟ وهذا القول له حكمته وله رحمته، وهذه المسألة ثبتت بالنظر وما إلى ذلك. يعني هذه المسألة بالفعل تأخير الأذان، هذا الأمر أنا رأيته بنفسي والله، رأيته في البحر ورصدت الأذان ورصدت الفجر الصادق، وجدت فارقا بعدة دقائق، بخلاف بقى اللجنة اللي كانت عملها الأزهر، والكلام ده كان موجود في مجلة لواء الإسلام منذ حوالي 8 سنوات، لجنة مكونة من هيئة الأرصاد وكلية العلوم ومن البحوث الإسلامية في الأزهر، وقعدوا سنتين يدرسوا وقت الفجر من خلال الميكروسكوبات والنظر في عدة أماكن مرتفعة في مصر، وانتهت إلى أن الوقت الحقيقي بعد الأذان بفترة لا تقل عن ثلث ساعة. هذا التقرير موجود ونشرته مجلة اللواء الإسلامي، ودي مجلة رسمية جريدة رسمية، والمقال موجود عندي محتفظ به عندي. هناك رجل يسمى الكليب له رسالة في المواقيت، تكلم عن ميقات الفجر وبين أن هذا الميقات ليس بالميقات الدقيق، وهذه الدراسة نشرتها أيضا مجلة الأزهر، هذه المقالة نشرتها مجلة الأزهر. نعم مجلة الأزهر بعد كده اعترضت أو نزلت عدة مقالات للطعن في هذه المقالة، ولكن الرجل رد وقال إن كلامي ده بناء على عدة سنوات من الدراسة، وعلى فكرة أن الكليب ده بيشتغل خبير جوي في مطار الكويت، خبير جوي في مطار الكويت، يعني لعبته وشغلانته الايه مسألة النظر في مش عارف ايه وتحديد الأوقات وما إلى ذلك، لأن الطيارة بتتحدد معادها بالايه بدقة، ممكن لو اختلفت دقيقة واحدة طيارتين يخبطوا ببعض يموتوا اللي فيهم. فالمراقب الجوي بيبقى يعني عنده المسائل الدقة دي متناهية الثواني، وقال إن أنا اعتمدت على ذلك ببيانات أفادني بها مرصد جرينتش، يعني حتى اتصل مرصد جرينتش واتصل بالمرصد الخاص بالقوات الأمريكية في البحر المتوسط أصول السادس، واعتمد على ذلك أيضا بالخبرات الموجودة والأجهزة الفلكية الموجودة، فتبين من ذلك كله أن هناك خللا في هذا الأمر. علمت من بعض الفضلاء أن كان هناك اتجاه أيام الشيخ جاد الحق إلى تعديل ميقات الفجر، أخبرني بعض الفضلاء بذلك، ولكن المنية اخترمت الرجل والله تعالى أعلى وأعلم. فيبقى أن المسألة فيها ساعة شوية، قولوا كلمتين زي دول، إذا لم يعتقد على الأقل ما تشينكر، إذا لم يعتقد على الأقل إيه ما تشينكر، لكن ما نسيبوش يمشي، لأن الكلام ده حدث منذ حوالي 10 سنوات أو يزيد قليلا، كنا معتكفين في مسجد، وبعدين اللي كان بيصلي غفر الله لنا وله الوتر كان بعد الأذان، الوتر كان بعد الأذان سرح، وأنا دائما بحب أصلي صلاة الركعات الأخيرة في القيام عشان أضبط مسألة الايه الوقت دي، ها بس بقاش لغير عشان أضبط مسألة الوقت. فلما المسألة لما سرحت لابد ناس تاكل، فما كانش يلوه في أي وقت خالص، كان في حلة مية مغلية حطوا فيها نص باكيت شاي وعملوا شاي دوبك، بس شربوا الشاي والتمر. فشربوا الشاي، بيشربوا الشاي دخل واحد، فأخي بيقول له اتفضل اشرب. الراجل بقى مصحر في بيتهم وتوضى وصلى سورة الفجر وقرا 40 3 قرآن، واخد بالك ازاي؟ وقعد ماشي حوالي 100 متر لغايه لما راح المسجد، وخايف ان يكون ما لحقش الصلاه ودخل المسجد اذا ناس بتايه بتشرب شاي. لكم ان تتصوروا ذلك بقى. الراجل فتح بقه وقعد يبص كده، هو فتح عينه فتح بقه كده يبص، يعني كده يقول يا اولاد ايه يا كفره يا كده. فانا اخذته سلمت عليه وقعدت معاه، ما تركته ياخد بالك الا وقد هدا وعزمت عليه كوبايه شاي. قال لي طب بلاش يا عم الشيخ المره دي. اخر لك ازاي؟ فاحنا ما فوتش الفرص. ومقصودي اخواني مش هذا المساله، مش هذه المساله بالذات، اي فرصه تستطيع ان تبين فيها امرا فبينه، كن قانصا للفرص لا مضيعا له، كن قانصا للفرص لا مضيعا له. ثم اختم بهذه الرؤيه التي كانت بردا لي انا. هذه الرؤيا قال بان اخته رات بعد ان اكنها نائمه، وبعدين وقفت في البلكونه وهي في شارع كبير جدا هنا في المنصوره، فاذا يعني زهور، واذا السحاب يتكثف في السماء، واذا قصر منيف، قصر منيف عالي جدا بيضرب في عنان السماء لدرجة مش عارف يجيب آخره من فوق في السماء جوه، قصر كبير جدا يعني ذروته في قلب السماء جوه. فلما تأملت هذا القصر فإذا هو مسجد عباد الرحمن، فدي بشرة كبيرة جدا. فقالت يعني أكيد الرجل اللي بنى المسجد ده رجل طيب جدا، سمعت في هذه الرؤية قول الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فهذه بشارة يعني لإخواننا الطيبين. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يعينكم، وأستحلفكم بالله عز وجل ألا تحرموني دعوة صادقة يعني في الغيب. وجزاكم الله خيرا، وصلى اللهم على نبي محمد.